بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا وفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فهذه الآيات الكريمات في سياق الحديث عن عبودية المسيح عليه السلام وبراءته مما ادعاه النصارى من كونه إلها أو ابنا لله جل جلاله. وقول ربنا سبحانه: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، معطوف على قوله جل جلاله: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. متى يكون هذا القول؟ أكثر المفسرين على أن هذا القول يكون يوم القيامة، وعلى هذا يدل السياق، لأن قبلها قول الله عز وجل: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، وبعدها قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فالكلام عن يوم القيامة. لكن بعض المفسرين وهم قلة قالوا بأن هذا الكلام كان بعد رفع المسيح عليه السلام، واستدلوا بأن التعبير كان بالماضي، وإذ قال الله فهو تعبير ليس عما يكون يوم القيامة وإما ولكن عما كان. لكن يجاب على هؤلاء بأن الله جل جلاله في القرآن كثيرا ما يعبر عن القيامة بالماضي وعن أحداثها بالماضي، كما في قول ربنا سبحانه: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. الله جل جلاله عبر بالماضي عما يكون يوم القيامة، وكما في قوله سبحانه: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله. فهذا كله تعبير بالماضي دلالة على تحقق الوقوع. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، هذا هو النداء الذي يكون يوم القيامة، كل منا ينادى باسمه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا: أحسنوا أسماءكم وأسماء أولادكم، فإن الناس يدعون يوم القيامة بأسمائهم وأسماء آبائهم، ليس كما يظن الناس بأنهم يدعون بأسماء أمهاتهم بل بأسماء آبائهم. أما المسيح عليه السلام فلما كان مخلوقا من أم بلا أب فإن الله يناديه بأمه. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت، وقد قرأها بعضهم بالمد والتسهيل أأنت قلت للناس، ويعني بالناس من يدعون أنهم على دينه وهم النصارى، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. اتخذوني، هذا الفعل يحتاج إلى مفعولين، والمفعول الأول الياء في قولي اتخذوني، والمفعول الثاني إلهين، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ من دون الله بمعنى سوى الله، إلهين سوى الله، وهذا التعبير في القرآن كثير، كما في قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي سوى الله، وكما في قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، أي ويعبدون سوى الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. وها هنا سؤال أيها الإخوة الكرام، هذا السؤال طرحه الإمام أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسيره، وهو أنه لم يعلم عن النصارى أنهم ادعوا الألوهية لمريم عليها السلام، فكيف يقال، كيف يتوجه إليهم هذا السؤال: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ والجواب أنهم لما ادعوا الألوهية للمسيح عليه السلام، وكان المسيح بعضا من مريم لأنه مولود منها، كان من لازم ذلك أنهم يثبتون الألوهية لمريم عليها السلام. ولذلك كان السؤال للمسيح: أأنت قلت للناس، لهؤلاء النصارى، اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك. قال: سبحانك. سبحانك هذه مفعول مطلق، ويعنى بها تنزيه الله عز وجل عن كل نقص ووصفه بكل كمال. يعني حين تقول سبحان الله، أو حين تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو حين تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو حين تقول في ختام المجلس: سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، فكأنك تقول: يا ربي أصفك بكل كمال وأنزهك عن كل نقص. فالمسيح عليه السلام من أدبه بدأ بهذه الكلمة: سبحانك، أي أنزهك عما نسب إليك يا الله من الصاحبة والولد، وأفوض الأمر إليك إقرارا بعظمتك. سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ينفي عن نفسه لا هذه التهمة وحدها، بل كل تهمة تماثلها من الكذب على الله، أو أن يقول على الله ما لم يقل، أو ينسب إلى الله ما ليس لي ما ليس له به علم. فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أبعد الناس عن ذلك: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ثم قال: إن كنت قلته فقد علمته. وهذا من أدبه عليه الصلاة والسلام، ما قال: لا يا رب أنا ما قلت هذا الكلام، وإنما يقول: إن كنت قلته فقد علمته، كأنه يقول للناس: يا أيها الناس، يا من حشرتم في عرصات القيامة، سؤال الله لي ليس سؤال استفهام، ليس سؤال استعلام، ليس سؤال استخبار عما خفي عليه، وإنما هو سؤال تقريع وتوبيخ لهؤلاء الذين قالوا اتخذ الله ولدا. إن كنت قلته فقد علمته. ثم قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. المفسرون رحمهم الله ذكروا في ذلك عبارات كثيرة متقاربة، قال بعضهم: تعلم ما أريد ولا أعلم ما تريد، وقال بعضهم: تعلم سري ولا أعلم سرك، وقال بعضهم: تعلم غيبي، أي ما أخفيته، ولا أعلم غيبك، وقال بعضهم: تعلم ما كان مني في الدنيا ولا أعلم ما يكون منك في الآخرة، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وفي القرآن الكريم إطلاق النفس على الله جل جلاله، كما في قوله سبحانه كتب ربكم على نفسه الرحمة، وكما في قوله جل جلاله ويحذركم الله نفسه. والنفس هاهنا مراد بها الذات، مراد بها الذات، ذات الله جل جلاله. وبعض العلماء يتحفظ في إطلاق النفس على الله، يقول هذا من قبيل المتشابه الذي لا يتكلم عنه، وبالمقابل بعضهم يتحفظ في إطلاق الذات، يقول لأن الذات بمعنى الصاحب، كما في قوله تعالى والسماء ذات البروج، أي صاحبة البروج. وبعضهم يقول هذا من قبيل المشاكلة اللفظية، من قبيل المشاكلة اللفظية، مثل ما مضى معنا في قول ربنا إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. قلنا بأن الاستهزاء لا يشتق لله تعالى منه اسم، فلا يقال الله مستهزئ، مثل ما لا يقال الله كائد أو الله ماكر أو الله ساخر. وإنما قد جرت عادة العرب بأنهم إذا جاءوا بلفظ فوضعوا لفظا إزاءه جوابا وجزاء، فإنهم يشتقون لفظا من ذات اللفظ وإن لم تكن حقيقته مرادة. ولذلك قال الله عز وجل فيسخرون منهم سخر الله منهم، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. قال المسيح عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ثم قال إنك أنت علام الغيوب. هذه جملة استئنافية فيها مزيد تعظيم لله عز وجل، إنك يا الله لا تخفى عليك خافية في الأرض ولا في السماء، لا تغيب عنك غائبة، لا يعزب عنك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. والغيوب كما مضى معنا الكلام جمع غيب، وهو ما لا يدرك بالحواس ولا تقتضيه بداهة العقول، وإنما طريق العلم به الخبر عن الأنبياء عليهم السلام. وتقدم معنا الكلام أن هذه اللفظة فيها قراءتان، الغيوب بضم الغين وهي قراءة الجمهور، والغيوب بكسر الغين لمجانسة الياء وهي قراءة شعبة وحمزة. إنك أنت علام الغيوب. ثم يقول ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. المسيح عليه السلام بعدما نزه ربه جل جلاله فإنه يثبت ما كان منه، أنه دعا إلى الله عز وجل بإخلاص، وأنه بلغ رسالة ربه، وأنه جاهد في الله حق جهاده، وأنه صلوات الله وسلامه عليه قام بما قام به الأنبياء قبله حين بعث الله في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، دعوا إلى هذه الكلمة العظيمة، كلمة لا إله إلا الله. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. يا الله، كان كلامي مع الناس واضحا بأنني عبد مربوب، وأن الرب واحد، هو ربي وربكم، أن اعبدوا الله ربي وربكم. والمسيح عليه السلام هو أحد الخمسة أولو العزم أولو الحزم أولو القوة الذين قاموا بأمر الله عز وجل خيرا قيام، ولذلك ربنا جل جلاله يذكره مقرونا بأولئك العظام. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه أن اعبدوا الله ربي وربكم ثم قال وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم وكنت عليهم شهيدا أي شهيدا على أقوالهم وأعمالهم حين كنت فيهم مقيما بينهم أسمع ما يقولون وأرى ما يفعلون وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم ثم قال فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم اعلموا أيها الإخوة الكرام أن الوفاة في القرآن كما قال الحسن رحمه الله ثلاثة أنواع وفاة الموت كما في قول الله عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وكما في قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها ثم الثانية وفاة النوم كما في قول ربنا جل جلال وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار وكما في قوله تعالى والتي لم تمت في منامها ثم الثالث وفاة الرفع كما في هذه الآية وكما في قوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي فلما توفيتني بعض الناس يستدل بهذه الآية على إنكار نزول المسيح عليه السلام في آخر الزمان ولا دليل فيها لماذا؟ لأن هذا الكلام متى سيكون؟ قول المسيح فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم متى سيكون؟ يوم القيامة ولا أحد من المسلمين يقول بأن المسيح سيبقى حيا إلى يوم القيامة ما قال بهذا عاقل بل كلنا نعلم أن كل شيء هالك إلا وجهه جل جلاله حتى ملك الموت سيموت ملك الموت الذي يقبض الأرواح سيموت الملائكة سيموتون جبريل ميكائيل إسرافيل حملة العرش الجن الإنس ما يبقى إلا الله جل جلاله فهذه الآية حين يقول المسيح فلما توفيتني هذا يوم القيامة لا إشكال فيه وقد علمنا بأن المسيح عليه السلام سيموت وأنه سيدفن في التراب كما يدفن سائر الناس بل بعض أهل العلم قالوا بأنه سيدفن في المدينة فيكون قبره رابعا إلى جوار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضوان الله عليهما لكن الإشكال في الآية الأولى إني متوفيك ورافعك إلي وهذه أيضا لا إشكال فيها أيها الإخوة الكرام وللعلماء فيها أقوال ثلاثة القول الأول بأن الوفاة هنا بمعنى النوم إني متوفيك أي منيمك ورافعك إلي وهذا واضح لأن المسيح عليه السلام من رحمة الله عز وجل به أنه ما رفعه إلى السماء مفتوحة عيناه منتبهة جوارحه وإنما رحمة به لئلا يصدم بتلك العوالم العلوية ألقى الله عليه النوم قال بعض المفسرين وهذا يدل على فضل محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لما رفع إلى السماء ليلة المعراج ما ألقى الله عليه النوم وإنما رفع إلى السماء مستيقظا يكلم جبريل ويكلمه جبريل فيدل ذلك على أنه كان أثبت قلبا وأقوى فؤادا وأربط جأشا من المسيح عليه السلام إذن القول الأول بأن قول الله عز وجل متوفيك بمعنى منيمك طيب القول الثاني إني متوفيك أي ضامك إلي مثل ما تقول توفيت ديني من فلان، توفيت ديني من فلان أي قبضته وضممته إلى مالي. ثم القول الثالث بأن الوفاء هاهنا في الآية تقديم وتأخير، إني متوفيك إلي، إني الآية إني متوفيك ورافعك إلي، قالوا المعنى إني رافعك إلي ومتوفيك أي بعد نزولك من السماء، وبذلك تكون الآيتان على نسق واحد. واستدلوا بقول القائل ألا يا نخلة من ذات عرق عليك ورحمة الله السلام، المعنى عليك السلام ورحمة الله، فهنا تقديم وتأخير. ومنه قول القائل جزى الله بالخيرات إذ جزى، جزاه الله عني بالخيرات إذ جزى جنات عدن في السماوات العلى، جزاه الله بالخيرات إذ جزى بمعنى إذا جزى يوم القيامة جنات عدن في السماوات العلى. والأحاديث أيها الإخوان متواترة في أن المسيح عليه السلام سينزل قبل قيام الساعة حكما عدلا وإماما مقسطا، لن ينزل نبيا مرسلا، وإنما سينزل حكما عدلا أي حاكما عادلا من حكام أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عين زمان نزوله بأنه عند صلاة الفجر، ومكان نزوله عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، وهيئته حين ينزل بأنه صلوات الله وسلامه عليه ينزل بين ممصرتين يتقاطر منه الماء كأنما خرج من ديماس، ووصفه لنا بأنه رجل مربوع أبيض مشرب بحمرة، فمن لقيه منكم فليقرئه مني السلام. يعني كما أقول لك لو ذهبت إلى مكان كذا، عندي أخ شكله كذا صفته كذا، إذا لقيته بلغه سلامي ونحو ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يكلمنا عن المسيح بهذا اليقين، فمن لقيه منكم فليقرئه مني السلام. وينزل عليه الصلاة والسلام تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك سينزل عند إقامة الصلاة، صلاة الصبح قد أقيمت وتقدم إمام المسلمين ليصلي بهم، فإذا رأى المسيح عليه السلام هذا الإمام الفاضل سواء كان هو المهدي أو غيره الله أعلم، حين يرى المسيح ويعرفه بصفته فإنه يتقهقر، وهذا من باب الأدب. كما لو الإنسان الآن لو أن إمامنا يريد أن يصلي فرأى من هو أكثر علما وأعظم فضلا وأندى صوتا فإنه يقدمه، صحيح؟ فهذا الإمام يقدم المسيح، فالمسيح عليه السلام يدفعه بين كتفيه يقول له إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة لك قد أقيمت، من أجل أن يبين للناس أنه نزل تابعا لا متبوعا، تابعا لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يفخر فيقول منا من يصلي المسيح خلفه، منا أي من أمة محمد عليه الصلاة والسلام من يصلي المسيح خلفه. ولذلك يقول فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، أنت المراقب لأحوالهم، الحافظ لأعمالهم، الذي لا تخفى عليك خافية، كنت أنت الرقيب عليهم. وهذه الكلمة سيرددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاةً عُراةً غُرلاً، كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يُكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، ألا وإنه يُجاء بأناسٍ من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول يا رب أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لا يزالون مرتدين على أعقابهم مذ فارقتهم. فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. يعني هذه العبارة يقولها المسيح ويقولها محمد صلوات الله وسلامه عليهما، ثم يفوض الأمر إلى الله فيقول عليه الصلاة والسلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هاتان جملتان شرطيتان. المسيح عليه السلام بعدما اعتذر إلى ربه، بعدما برأ ساحته، بعدما عرض صحيفة عمله وأنه قام بأمر الله خير قيام، فوض الأمر إلى الله: يا رب أنت الفعال لما تريد، أنت الذي تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، أنت عالم الغيب والشهادة، وأنت لا تسأل عما تفعل، إن تعذبهم فإنهم عبادك، أنت مالكهم، أنت المتصرف فيهم. ثم قال: وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقد جرت العادة في القرآن أنه إذا ذكرت المغفرة فإنه يذكر اسم الله الغفور واسم الله الرحيم، لكن المسيح عليه السلام ما قال: وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، وإنما قال: وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله، وهذا من تمام أدبه صلوات الله وسلامه عليه، فإنه يعلم يقينا أن الشرك لا يغفر، وأن المقام ليس مقام استرحام واستعطاف، وقد أمر بهم إلى النار، وحق غضب الله عليهم. الله جل جلاله لما سأل المسيح هذا السؤال، ولما عرض المسيح جوابه وبراءته واعتذاره إلى الله عز وجل، المقام مقام محاكمة، مقام غضب من الله عز وجل، والجحيم قد سعرت. فها هنا ليس مناسبا أن يقول إنك أنت الغفور الرحيم، بل قال إنك أنت العزيز الغالب الحكيم، الذي لا تصدر أفعالك ولا أحكامك عن عبث، وإنما عن حكمة تامة. ولذلك قال: وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله، هنا صدر الحكم، قال الله في ذلك اليوم العظيم: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. هذه قراءة الجمهور، وقرأ نافع وحده قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. يوم بالنصب على الظرفية، هذا مبتدأ والخبر متعلق بالظرف، هذا القول واقع يوم ينفع الصادقين صدقهم. وأما على قراءة الجمهور قال الله، هذا مبتدأ، يوم خبره، والمبتدأ والخبر في محل نصب على أنه مقول القول، المبتدأ والخبر هذا يوم في محل نصب على أنه مقول القول. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. صدقهم متى؟ صدقهم في الدنيا، وإلا صدقهم يوم القيامة هل ينفعهم؟ الكل في ذلك اليوم صادق، حتى إبليس. إبليس أكبر كذاب في ذلك اليوم ما يكذب، وإنما يقول للناس في جهنم: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. وحتى الكفار يوم القيامة إذا قال لهم خزنة جهنم: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. إقرار تام. لكن الله جل جلاله ينبه على أن الصدق ينفع. من كان صادقا مع الله سره كعلانيته، ظاهره كباطنه، مظهره كمخبره، مدخله كمخرجه. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. كان صادقا مع الله وكان صادقا مع الناس. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. مغبة الصدق أيها الإخوان حميدة في الدنيا والآخرة، فما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. أما الكذاب الذي كان يظهر الإيمان ويبطنه الكفر، يظهر الخير ويبطن الشر، يظهر أمام الناس استقامة وصلاحا وبرا ومعروفا، فإذا خلا بمحارم الله انتهكها، فذاك اليوم تبلى فيه السرائر. يوم تبلى السرائر هناك سيكون السر علانية، الفضيحة على رؤوس الأشهاد، نسأل الله العافية. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. قال ابن جزي رحمه الله، ابن جزي هذا إمام من أئمة المالكية، وعنده تفسير لطيف في مجلدين اسمه التسهيل لعلوم التنزيل، التسهيل لعلوم التنزيل. قال: في هذه الآية بيان لمزية المسيح عليه السلام، فإن الصادقين جميعا ينفعهم صدقهم، لكن ذكرها في هذا المقام بيان لكون المسيح عليه السلام من أعظم من صدقوا مع الله. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وسيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه لما تخلف عن غزوة تبوك وجاء المنافقون يعتذرون بالأعذار الواهية الباطلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم كما قال ربنا: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم. كعب رضي الله عنه لما قام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، لو قمت بين يدي أحد من البشر سواك لقلت كلاما يكون لي به مخرج، ولكني أعلم أني لو كذبتك أعلمك الله بما كان. والله يا رسول الله ما كنت في يوم أقدر مني على الخروج من ذلك اليوم، ولكن غلبت علي شقوتي. يعني بيّن أنه ما عنده عذر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنت فقد صدقت، فانصرف حتى يحكم الله فيك. وكذلك صاحباه هلال بن أمية ومرارة ابن الربيع رضوان الله عليهم. طيب ماذا كانت العاقبة؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بألا يكلموهم وألا يجالسوهم وألا يخالطوهم، هذا بلاء عظيم. ثم بعد ذلك أمر نساءهم بأن يعتزلوهم، حتى المرأة في البيت تعتزلك. فزوجة كعب بن مالك وزوجة مرارة ابن الربيع كل واحدة أخذت متاعها ولحقت بأهلها. أما زوجة هلال بن أمية فقد قالت: يا رسول الله، إن هلالا شيخ كبير، ما له بالنساء حاجة، والله ما زال يبكي منذ كان ما كان، أتأذن لي أن أكون معه أخدمه؟ هذه المرأة الصالحة الطيبة تلتمس من الرسول صلى الله عليه وسلم فقط أن تجلس معه من أجل أن تخدمه. طيب، اشتد البلاء على هؤلاء الثلاثة. يعني لك أن تتصور أيها الإنسان بأنك في مكان إذا ألقيت السلام لا يرد عليك أحد، إذا كلمت إنسانا فإنه لا يجيبك، حتى إن كعبا رضي الله عنه تسور على جاره قال له: نشدتك الله، أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ يعني أنت جاري، وأعلم الناس بالإنسان جاره الذي يعرف مدخله ومخرجه. نشدتك الله، أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال: فما رد علي شيئا. فقلت له: نشدتك الله، يعني أستحلفك بالله. فقال: الله أعلم. حتى جاره ما يريد يشهد له. قال: وكنت أجلد الثلاثة، يعني أقواهم، صاحباه بقيا في بيوتهما يبكيان، أما كعب فيأتي إلى المسجد. قال: وكنت أدخل المسجد فإذا قمت أصلي نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا انفتلت من صلاتي أعرض عني. يعني أثناء الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم يتأمله كحال الأب الرحيم مع الولد، ثم إذا انتهى من صلاته الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض عنه. قال: وكنت ألقي عليه السلام فيحرك شفتيه، فما أدري أرد علي السلام أم لا. طيب، البلاء الأعظم أيها الإخوة الكرام أنه يمشي في السوق يوما فيسمع رجلا ينادي: من يدل على كعب بن مالك؟ من يدل على كعب بن مالك؟ فإذا الناس يشيرون إلي. قال: فدفع إلي كتابا فإذا هو من ملك الروم، من ملك الروم يعني ترامب في زماننا، من ملك الروم. ففتحته فإذا فيه: أما بعد، فقد بلغني أن صاحبك قد جفاك، فالحق بنا نواسك. يعني أنت كعب بن مالك إنسان عندك شأن، وصاحبك الذي تغزو معه وتجاهد معه وتصلي خلفه ما عاد يرد، معناه كان في المدينة منافقون يكاتبون من؟ الروم بالذي يكون. قال: فالحق بنا نواسك، تعال عندنا نجعل لك مكانة، نجعل لك منصب في إحدى منظمات حقوق الإنسان، أو نعطيك جيشا ترجع به غازيا إلى المدينة، نزودك بالأموال، نجعل لك ما نجعل. يقول رضي الله عنه: فقلت: هذا والله من البلاء، ثم ألقيته في التنور. يعني ما جلس رضي الله عنه يتأمل في الكتاب مفاخرا: والله ده جاني من كعب بن مالك، من اسمه مين، من ملك الروم. وبعد ذلك يتخذ ويقول: والله خليه يمكن ينفعنا يوما ما. لا، وإنما سجر به التنور. ثم بعد ذلك كان من أمر الله ما كان، نزلت توبتهم من السماء، توبة من الله عز وجل. فجاء كعب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إني أعاهد الله ألا أقول بعدها إلا الصدق، وإن من تمام توبة الله علي أن أنخلع من مالي كله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك بعضه فهو أنفع لك. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ليست جنة واحدة وليس نهرا واحدا، وإنما أنهار من ماء غير آسف، وأنهار من لبن لم يتغير طعم، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. ثم أعظم من ذلك، خالدين فيها أبدا. فإن الإنسان قد يكون في نعيم لكنه نعيم عرضة للزوال، أما هؤلاء فقد كتب الله لهم الخلود الأبدي والبقاء السرمدي. طيب، وأعظم من ذلك، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضوان الله. إذا دخل أهل الجنة الجنة ناداهم ربهم يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى، ألم تبيض وجوهنا، ألم تثقل موازيننا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تجرنا من النار؟ فيقول الله عز وجل إني جعلت ثوابكم أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، حصل الرضا منهم عن الله جل جلاله بما خولهم، بما أعطاهم، بما أكرمهم، بما حباهم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال الله عز وجل ذلك الفوز العظيم، لا فوز أعظم من ذلك. ثم ختم السورة المباركة بقوله لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، ما قال ومن فيهن، وإنما قال وما فيهن. قال الزمخشري لأن ذلك أبلغ في العموم، يعني ليشمل العاقل وغير العاقل. يقول سيد قطب رحمه الله وهذه الآية تؤكد على مضمون السورة وهي قضية الدين، فإن المالك هو الذي يحكم فيما ملك، والسورة تكرر وأن احكم بينهم بما أنزل الله، فاحكم بينهم بما أنزل الله، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويحكم الله على من حكموا بغير ما أنزل بأنهم كافرون، ظالمون، فاسقون. ولذلك يختم السورة بقوله لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. وبذلك تم الكلام على هذه السورة المباركة أحكاما وهدايات. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن شفيعا لنا يوم الدين. اللهم شفعه فينا يوم الدين، اللهم شفعه فينا يوم الدين. اللهم إنا سمعنا نبيك صلى الله عليه وسلم يخبر أن القرآن يشفع للعبد يوم القيامة، اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا. اللهم اجعلنا ممن يؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه ويتلوه حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم أسكننا به الظلل، وألبسنا به الحلل، وزدنا به من النعم، وادفع عنا به النقم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعل هذه المجالس المباركة شاهدة لنا لا علينا، واجعلها في صحائف حسناتنا يوم نلقاك. اللهم كما جمعتنا فيها نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. اللهم اجعل ثوابنا من مجلسنا هذا أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، واجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم أكرمنا بشفاعته، وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.